الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 بعد 100 من رفع الاشتباه عن معنى العبادة ولله. قال رحمه الله: الرقى. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبصق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح. قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيط. قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوال شرك. قالت: فقلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف؟ فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكنت. يعني بعضهم استدل بهذا اللفظ على جواز ذهاب المرأة إلى اليهودي، أو كيف هذا تذهب إلى اليهودي؟ هذه تحكي فعل لعله قبل إسلامها أو لعله قبل علمها، إنما حكت علم يعني عمل منها كان قديما. قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخصها بيده فإذا رقيتها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب البأس رب الناس شفاء أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية فذكره مختصرا. وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش، وفي سنده ابن أخي زينب مجهول، لكن رواه الحاكم بالمستدرك من طريق محمد بن مسلم الكوفي عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زينب فذكره بنحو، وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وأقره الذهبي فيه نظر، ولكن أخرجه الحاكم من طريق أخرى عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال: دخل ابن مسعود على امرأته فرأى عليها خرزا من الحمرة فقطعه فقطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالى من الشرك. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه الحاكم أيضا من طريق أبي الضحى عن أم ناجية قال: دخلت على زينب امرأة عبد الله عودها من حمرة ظهرت بوجهها وهي معلقة بخرز، فإني لجالس. دخل عبد الله فلما نظر إلى الحرز أتى جذعا معارضا في البيت فوضع عليه رداءه ثم حصر عن ذراعيه، فأتاها فأخذ في الخرز فجذبها حتى كاد وجهها أن يقع في الأرض فانقطع، ثم خرج من البيت فقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. ثم خرج فرمى بها خلف الجدار، ثم قال: يا زينب عندي تعلقين؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نهى عن الرقى والتمائم والتوالى. فقالت أم ناجية: يا أبا عبد الرحمن، أما الرقى والتمائم فقد عرفنا، فما التوالى؟ قالت: التوالى تويلة ما يهيج النساء، كأنما يجعل المرأة متعلقة بالرجل. كذا وقع في النسخة التويلة، والمعروف التوالى وقع فيه الحرز بالحال مهملا والظاهر الخرز بالمعجم الله أعلم. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي عبيدة بعبد الله بن مسعود قال: دخل عبد الله على امرأته لم يسمع من أبيه وهي مريضة فإذا في عنقها خيط معلق، فقال: ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمى فقطعه. فقال: إن آل إبراهيم أغنياء عن الشرك. كذا وقع في النسخة الحمى، وآل إبراهيم الصواب الحمى رواه عبد الله. وأخرج عن إبراهيم قال: رأى ابن مسعود على بعض أهله شيئا قد تعلقه فنزعه منه نزعا عنيفا، وقال: إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك. وأخرج من طريق قتادة عن رافع بن سبحان قال: قال عبد الله: من علق شيئا وكل إليه، يعني أوكله الله إليه بحيث أنه لا يحصل له ما يرجوه، ينقطع عن الحصول عما يرجوه ويأمله. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيح من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال الحديث ذكر فيه الرقى إلا بالمعوذات عقد التمائم. أبو الجملة: فحديث قيس بن السكن عن ابن مسعود صحيح لا مغمز فيه، وبقية الروايات شواهد قوية وعواضد يبلغ بها الحديث غاية الصحة. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. هذا شاهد لحديث ابن مسعود في الجملة لدلالته على أن من الرقى ما هو شرك، وهو في أحاديث أخرى من الأذن بالرقى قد مر بعضها تبين حديث ابن مسعود بدلالتها على أن من الرقى ما ليس بشرك. وتفسير ذلك أن الرقى على ثلاثة أضرب. الضرب الأول الرقى بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه الذين أذن في مثلهما، فهذا حق وإيمان، ولكن الأولى بالمؤمن أن لا يسأل غيرها أن يرقيه كما تقدم إيضاحه في الدعاء. الضرب الثاني ما كان فيه تعظيم لغير الله عز وجل، فهذا إن كان مما أنزل الله تعالى به السلطان فهو كالأول، وإلا فهو شرك. ومن ذلك الأقسام بالكواكب وأسماء الشياطين وبالحروف والأسماء التي يزعمون أنها أسماء الروحانيين، ويلحق بذلك في المنع ما كان فيه كلمات أعجمية لا يدرى معناها، وإن كان معها ذكر الله عز وجل وثناء عليه، لأن المشركين يخلطون عبادة الله تعالى بعبادة غيره. وكذا ما كان فيه حروف مفردة فإنه لا يؤمن أن تكون كلمات أعجمية شركية قطعت حروفا، مثلا تجد يقول ها 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 خا 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 ثم يأتي بعدها بما يأتي، لا يصلح. قال رحمه الله: الضرب الثالث ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم ولا مدح، فإن كان يرى أو يجوز أن تلك الكلمات أثرا يستند إلى غيبي كالروحانيين والجن والكواكب ونحوها فحكمه كالقسم الثاني والله أعلم. وإن كان لا يجوز ذلك وإنما لا يجوز ذلك وإنما يقول لعل الحروف والكلمات خواص كخواص الأشجار والأحجار، فالحكم في هذا مشتبه، ولم نجد له مستندا ثابتا في الشريعة ولا في الحس والعادة القطعيين، والذي أختاره الآن المنع من هذا، لأنه إن لم يكن فيه نفسه حرج فهو ذريعة إلى القسم الثاني والله أعلم. يعني هذا اتخاذ ما ليس بسبب سبب فهو من الممنوع، لابد أن يكون السبب ظاهر في استخدام هذا الشيء. فمثلا الآن لو أصبت بحمى تستخدم حبة بنادول أو حبة برامول أو شيء من المسكنات، إذا بالحمى هذا سبب شرعي، سبب قدري، سبب شرعي وقدري. شرعي أن الله قال تداووا، وسبب قدري لأننا رأينا النفع، الناس يستخدمون هذه الأشياء وترى النفع. لكن لما يكون في حمى يعلق خيط في هذا المكان، ومعلوم أنه مثلا حتى ما يشد، لو قلنا يشد على بعض العروق أو على بعض الأعصاب التي قد تؤدي إلى كذا، تجدهم يربطونه يعني مفتوح، شبه مفتوح سلس يتحرك، لكن يعتقدون في ذلك الخيط. أو مثلا الرجل في عينه شيء يذهب يعمل له في الطريق الناس سبع أبنية، بحيث إذا أحد دفعها انتقل المرض إليه، هذا من الشرك، يعني لم يكن إلا أنه اتخاذ ما ليس بسبب سبب، سبب شركي، سبب شركي. أما إذا كان يعتقد أن هذا السبب هو الذي بعينه يرفع المرض ويدفع الضرر، هذا شرك أكبر. وفتح الباري وقال ابن التين: وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة في حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستغاثة بهم والتعوذ بمردتهم. والمغفل يقول: كيف هذا تقول إن سحره يذكر الله؟ ما يدري أن الشيطان يرضى عنه أن يذكر الله، إما بمقابل مثلا شيء من الاستهتار أو شيء من الامتهان أو غير ذلك. فليس معنى ذلك أن الساحر خلاص يخرج عن الذكر وعن كذا كذا، لا، لو خرج جملة وجعل يقول يا شيطان يا حمروش يا حبرطوش يا مدري من، فالناس يعرفون أنه ساحر، سيحذرونه ويبتعدون عنه. لكن هو يظهر أنه مع الله ويأتي بآيات ويأتي بحديث ويأتي بكذا، ويقول لهم هذا الكتاب اسمه الاسم الأعظم، هو كتاب سحر، كتاب السحر يسموه كتاب الاسم الأعظم. فيأتي الجاهل يقول ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو الله بالاسم الأعظم، إذا أنا أخذ هذا الكتاب، وإذا به كتاب سحر شعوذة. والساحر يسمونه الولي والشريف والسيد والفقيه، يعني أسماء تجلب الناس إليه. أما لو كان الأمر هذا ساحر كافر كل الناس فروا منه، إلا في بعض المناطق التي يعني ما عندهم الساحر مثلا ليس بكافر، يقول لك ساحر، وإلا لا ما يقول ساحر. نحن عادناهم يقولوا هذا سيد، هذا فقيه، هذا شريف، هذا ولي، إلى غير ذلك من المسميات. قال: ويقال إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللديق إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها، من بدن الإنسان، ولذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئا من الشرك، وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. قال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام، أحدها ما كان يرقي به بالجاهلية، ما كان يرقى به بالجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك. الثاني ما كان بكلام الله بأسمائه فيجوز، فإن كان مأثورا فيستحب. الثالث ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم عن المخلوقات كالعرش. قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الاتجاه إلى الله والتبرك بأسمائه، فيكون تركه أولى إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به، فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله. بل يجتنب هذا، يجتنب لأنه توسل بمخلوق. والنوع الأول ما كان في الجاهلية، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضوا عليها رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. يعني نعمل بهذا الأطلاق، سواء دعا بآيات قرآنية أو بأحاديث نبوية، ما دام لا شرك فيها فهي من المباح. قال: أقول ذكر اسم الملك أو الصالح المعظم في معرض الرقية بذكره تعظيم، وأي تعظيم في الحق ما قدمناه في الكلام على الضرب الأول. ثم قال في الفتح: وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكره. فقلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكره انتهى. وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان، وقال: لم يكن من أمر الناس القديم. أسأل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيها كفر. هذا هو الصحيح، يعني تمنع لأن فيها كفر. قال التمائم: قد تقدم حديث ابن مسعود وأخرج الإمام أحمد الحاكم في المستدرك وغيرهما عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. الحديث فيه كلام ضعيف. وأخرج الإمام أحمد الحاكم وغيرهما عن عقبة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقال: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. وقال ابن أبي شيبة في المصنف، يعني على التفصيل، فقد أشرك على التفصيل الذي ذكرناه لكم، إن اتخذها سبب فهو شرك أصغر، وإن اتخذها أنها دافعة ورافعة من دون الله أو مع الله فهو شرك أكبر. وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا شباب، حدثنا ليث بن سعد عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، وهذا سند صحيح. وقال: حدثنا شريك عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك، وهذا مرسل. وقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يكرهون التمائم والرقى والنشر. النشرة ما كانت بالسحر، أما النشرة بالكتاب والسنة كما بين ابن القيم رحمه الله أن النشرة نشرتان، نشرة بالسحر والشعوذة فهذا الذي نهى عنها السلف، ونشرة بأدعية نبوية وآيات قرآنية فهذا الذي رخص فيها السلف. وقال: حدثنا حفص عن ليث عن سعيد بن جبير قال: انقطع تميم عن إنسان كان كعد الرقبة. ليث ضعيف. وقد اختلف في تفسير التمائم، فقيل إن التميم خرزة مخصوصة، وقيل بالكل ما يعلق رجاء للنفع، هذا هو الأظهر. ومما يدل على الثاني ما في مصنف بن أبي شيبة، حدثنا هشام في نسخة هشيم قال: حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا هو الصحيح. وما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على أبنائه التمائم من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه الطريقة ضعيفة، فلا يقال أن بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة، لأن صاحب فتح المجيد أشار إلى اختلاف أن بعضهم أجاز وبعضهم منع، والصحيح أنه لا يثبت الجواز. قال: حدثنا هشيم أنبأنا يونس عن الحسن أنه كان يكره ذلك، وفيه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم المهاجر عن إبراهيم عن عبد الله أنه كره تعليق شيء من القرآن. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة قلت لإبراهيم: وعلق في عضد هذه الآية: يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم من حمى كانت بي، فكره ذلك. قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذاة للصبيان ويقول إنهم يدخلون به الخلاء، يعني ربط الآيات القرآنية فيهم. ومما يدل على أن التمائم يتناول ما كان من القرآن ونحوه ما أخرجه الحاكم المستدرك وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولمخرجاه، ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنها، وليس كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة فإذا فسرت عائشة رضي الله عنها التمائم فإنه خبر مسند، ودلالته على العموم من وجهين: الأول ظاهر قولها إنما التميمة ما تعلق به، وكلمة ما من قولها ما تعلق به اسم موصول فيعم كل ما يتعلق به. الثاني أن كلمة أل في قولها التميمة ليست الجنس، بدليل أن المعروف في اللغة بل المتواتر أن التميمة يطلق على الخرزة التي تعلق رجاء نفعها سواء بعد البلاء علقت أم قبله، وإنما هي للعهد أرادت، والله أعلم، ليست التميمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جعلنا التميمة بكلامها خاصا بالخرزة لدل كلامها أن تعلق الخرزة بعد البلاء غير منهي عنه، وهذا باطل لعموم الأحاديث في النهي وما في بعضها من ذكر السبب أنه كان بعد البلاء، على ما سيأتي عن عائشة نفسها في إنكارها جعل الخارخالين على الصبي والصبي حينئذ مبتلى. فالصواب الله أعلم حمل التميمة في كلامها على كل ما يتعلق به رجاء النفع، ثم يستثنى من ذلك الخرز ونحوها فإنها منهي عنها مطلقا، ويبقى ما يعلق مما فيه ذكر الله تعالى، فهذا هو الذي يجيء فيه التفصيل. فإن علق قبل البلاء فهو تميمة منهي عنها، وإن علق بعد البلاء فلا حرج عنه. صحيح أنه لا يجوز لا قبل البلاء ولا بعده. وحديث هذا هو والله أعلم حجة القائلين بمنع الرقى والمعاداة قبل البلاء والترخيص فيه بعد البلاء.